وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد، فلازمنا في كتاب الإمام بن بطة رحمه الله تعالى، وهو كتاب الشرح للميزان. شرح الإبان على أصول السنة والديانة، مجانبة المخالفين، مباينة الهواء المالقين، الإمام بن بطة رحمه الله، توفى سنة 87 و300 للهجرة. وكنا قد انتهينا من القسم الأول من هذا الكتاب على تقسيم المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الآثار والأدلة من القرآن والسنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح والحذر من البدع والأهواء وفرق الضلال والانحراف، وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع والتعامل مع كتبهم ومؤلفاتهم وغير ذلك. سيبدأ في القسم الثاني في بيان أصول السنة، عقائد التي ذكرها أهل العلم في كتبهم مما دل عليها القرآن والسنة ودل عليها إجماع أهل العلم. وهذه العقائد سيذكرها رحمه الله تعالى على وجه الإيجاز بدون التوسع في ذكر الأدلة، وإلا فهو رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى ذكر هذه العقائد وعلق عليها وذكر أدلتها من القرآن والسنة. وها نحن نبدأ في قراءة القسم الثاني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ أبو عبد الله بن بطة أكرمه الله: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وماتنا عليها بجملة من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعذار والإنذار من الوقوع في البدعة، وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عنها بما اتجه لنا رسمه، وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدنى حياة.
ونحن يعني هو يتكلم عما مضى من الباب السابق وما ذكر فيه، وأن فيه جملة من الأدلة على التحذير والتخويف من البدع ومن الأهواء كما ذكرنا، ومجانبة من خالف الكتاب والسنة. ثم سيبدأ الآن بذكر أصول السنة. نعم.
السلام عليكم. ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالف أو خالفه أو شيئا منه دخل في جملة ما عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيق مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام، ومضى سائر الأمة منذ بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.
إذن هذا فيه بيان الغرض من هذا القسم الثاني، وهو بيان أصول السنة. ومعلوم أن أصول السنة أو شرح السنة إذا ذكر في أبواب الاعتقاد يعنون به ما أجمع عليه أهل السنة من الاعتقادات مما يخالف البدع والأهواء. السنة هنا التي بمعنى المقابلة للبدعة، مثل أصول السنة لإمام أحمد، أصول الشرح أصول السنة لللالكائي، وشرح السنة للبربهاري، يقصدون ما أجمع عليه أهل السنة من العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة. وذكر أن من خالف في هذه الأبواب وهذه العقائد فقد ضل وانحرف وخالف طريق أهل السنة والجماعة. وكذلك بيّن أن ما سيذكره من العقائد هي مما أجمع عليه أهل العلم، وهذا يعتبر من يعني المواطن التي نص أهل العلم فيها على الإجماع فيما سيأتي من العقائد فإذا ذكرت عقيدة من العقائد، فإذا نص على أن الأئمة ذكروا الإجماع عليها فيذكر ابن بطة من ضمنهم من هذه العبارة، قال: مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، يعني أن العلماء مجمعون على هذه العقائد التي سيذكرها رحمه الله تعالى. وبدأ يسرد هذه العقائد وذكر أولا ما يتعلق في قضايا الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قاله.
يعني هنا ذكر أن أول ما بدأ به مسائل الإيمان، وهذه المسائل والحديث عنها من أول المسائل التي وقع فيها الخلاف من جهة أهل البدع، فإن أول بدعة حدثت في الأمة بدعة الخوارج بجانب بدعة الروافض السبائية، وكان خلاف الخوارج في قضايا الأسماء والأحكام، هل من يرتكب المعاصي أو كبيرة من الكبائر يسلب منه اسم الإيمان، أم أنه يبقى فاسق ولا يؤخذ عنه الإيمان، وهل هو كافر أو ليس بكافر، على مذهب الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر. وهذه العقائد والمسائل يسميها أهل العلم مسائل الأسماء والأحكام، وهذه خالف فيها الخوارج والمعتزلة من جهة، وخالف فيها المرجئة من جهة أخرى. الخلاف في هذه القضايا خلاف يعني كبير بين أهل السنة وأهل البدع في كثير من مسائل الإيمان، في قضايا حقيقة الإيمان، وفي قضية العمل هل هو داخل في الإيمان، في قضية الإيمان هل يزيد وينقص، في قضايا الاستثناء في الإيمان هل يستثنى أو لا يستثنى، وإلى غير ذلك من المسائل التي تدخل في أبواب الإيمان. ولأهميتها بدأ بها رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت به الكتب، وبذلك أرسل المرسلين، فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان، وله بأول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية.
نعم. هنا ذكر أولا حقيقة الإيمان وتعريفه، والمراد من قوله رحمه الله تعالى ومعناه التصديق، أي التصديق بما جاء في القرآن والسنة من معنى الإيمان، ثم بين هذا المعنى فقال: والعمل أو التصديق بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان. وهذا التعريف هو الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان يشتمل على الاعتقاد وعلى القول وعلى عمل الجوارح. ولا يظن أن المؤلف رحمه الله يعرف الإيمان بأنه التصديق، إن هذا قول الأشاعرة الذين جعلوا الإيمان هو مرادف التصديق، فأخرجوا عمل اللسان وأخرجوا عمل الجوارح من الإيمان، وهذا إرجاء، هذا إرجاء الأشعرية. وإنما المراد به ما فسره رحمه الله تعالى بقوله التصديق، أي قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الأركان، هذا هو المراد بقوله التصديق، أي تصديق تعريف الإيمان فيما ورد في الكتاب والسنة. وإلا فإن أهل السنة لا يسلمون بأن الإيمان معناه التصديق لا في اللغة ولا في الشرع. الشرعي لا نسلم بأنه التصديق للنصوص الواردة بأن القول من الإيمان والعمل من الإيمان، بل حتى في قضية اللغة لا يقال وهو الصواب أن الإيمان معناه التصديق لغة، بل الإيمان في اللغة هو تصديق وزيادة. بعض أهل العلم يعبر عنه كما نص عليه شيخ الإسلام بالإقرار المتضمن للاطمئنان والأمان والتصديق، فهو أعلى من التصديق. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان بين الفروق في اللغة بين لفظة الإيمان ولفظة التصديق من 4 أوجه: من جهة المقابلة، ومن جهة التعدي، ومن جهة المعنى، وذكر جهة رابعة. قال: كلها يختلف الإيمان عن التصديق حتى في اللغة. فبالمقابلة التصديق أو الإيمان يقابل بالكفر، أما التصديق يقابل بالتكذيب، فرق بينهم. من الإيمان يعد بحرف الجر، يقال آمن به، آمن له، وأما التصديق فيعد بنفسه، يقول صدقه. من جهة المقابلة تصديق الإيمان يستخدم في الأمور الغيبية، وأما التصديق في الأمور المشاهدة. فذكر جملة من الأوجه وهي 4 في بيان الفرق بين الإيمان والتصديق حتى في جهة اللغة، وهذا من باب غلق هذا المعنى على الأشاعرة وغيرهم حتى في جهة اللغة. لا نسلم لهم حتى في جهة اللغة أن الإيمان بمعنى التصديق. الأدلة كثيرة على هذا المعنى، عندنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان معنى الإيمان وأصول أهل السنة في الإيمان. فمن أصول أهل السنة، وهو الذي فيه المفارقة بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة والمرجئة، كل هذه الفرق يعتقدون أن الإيمان كل لا يتجزأ، لا له شعب ولا له أقسام. الخوارج والمعتزلة يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكان من ارتكب المعصية كافرا. والمرجئة يقول إذا ثبت شيء منه ثبت كله، فكان أفسق الناس إذا عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان. وأما أهل السنة فيقولون الإيمان شعب وأجزاء وأقسام. والمسألة الأخرى أن الإيمان يتضمن هذه الأمور الثلاث: القول والاعتقاد والعمل. والمسألة الثالثة وهي قضية أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا دليل على أن الإيمان شعب، وهذا ناقض لمذهب الخوارج والمعتزلة والمرجئة. قال: أعلاها قول، فهذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء من أعمال القلوب، هذا عمل القلب وتصديقه. قال: والحياء شعبة من الإيمان. وقوله أعلاها وأدناها يدل على زيادة الإيمان ونقصان، ناس يتفاوتون في العمل فيتفاوتون في الإيمان. والأدلة على هذه المسائل كثيرة في عقائد أهل السنة والجماعة، سيأتي ذكر جملة من هذه المسائل. ذكر أنه يزيد بالإحسان وينقص بالعصيان، وله أول وبداية، وهذا حين دخول المسلم في إسلامه، بداية دخول الإسلام، دخوله الإيمان، هذا بداية الإيمان. قبله يكون كفرا ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية، لأن العمل الصالح لا انتهاء له. فكلما ازداد العبد من الصالحات كلما ترقى في الدرجات وارتفع إيمانه. ولكن هذا يخرج منه الأنبياء لأنهم كملوا في الإيمان. وهذا ورد، هذا المعنى ورد عن السلف، وقد قال الوليد بن مسلم يحكي عن الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز أنهم قالوا رحمهم الله: ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا. قل: ليس للإيمان منتهى، وهو في زيادة أبدا. وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان، وأن إيمانه كإيمان جبريل. إذن قولهم هنا ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية هو رد على من؟ على المرجع الذين يقولون إن من قال أنا مؤمن فقد كمل إيمانه، وكان إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان الأنبياء. ذكر الآن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه.
نعم. الله عليكم. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
نعم، زيادة الإيمان في القرآن وردت في 7 مواضع كلها فيها النص على الزيادة، وكل دليل يدل على زيادة الإيمان هو دليل على النقص، كأنه لا تكون زيادة إلا بعد نقص. فهذه الأدلة على الزيادة وعلى النقص أيضا، بل جاء النقص منصوصا عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يعني يبلى ويضعف. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وليس أو ذلك أضعف الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وذكر الآن بعض الآثار، وردت آثار عن الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه. نعم.
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى فنزداد إيمانا، وكل شيء يزيد فهو ينقص.
ثم وهذا الوجه أنه كل دليل على الزيادة هو دليل على النقصان. نعم، والأدلة كثيرة الأوجه، ليس فقط في القرآن النص على الزيادة: زيادة الخشوع، زيادة الهدى، تفاوت المؤمنين في درجات الجنة، تقسيم أهل الإيمان إلى مقتصد وظالم لنفسه ومحسن، رفعة الدرجات وتفاوت أهل الإيمان في الجنة. هذه كلها أدلة على قضية زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. ثم انتقل إلى مسألة الاستثناء.
ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. كذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبه أخذت العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومقيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم.
نعم، هنا مسألة زيادة، مسألة الاستثناء في الإيمان. وأهل السنة وسط في قضية الاستثناء في الإيمان بين الأشاعرة من جهة يقولون يجب أن تستثني، وبين الأحناف والماتريدية من جهة أخرى يقولون يحرم أن تستثني. ووجه قول الأول قالوا يجب الاستثناء، قالوا بما يسمونه عندهم بالموافاة، أي أن العبد لا يعلم بما يوافي ربه، فإذا كان لا يعلم بما يوافي ربه، هل يوافي ربه وهو راض عنه أم يوافي ربه وهو غاضب عليه؟ فإذن يجب هنا أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. والماتريدية الأحناف الذين قالوا بحرمة الاستثناء قالوا لأن هذا شك، فإذا قلت إن شاء الله فأنت شاك في إيمانك، فيحرم أن يدخل الشك في الإيمان. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا يستحب الاستثناء في الإيمان، يستحب الاستثناء في الإيمان خصوصا إذا كان بأحد الاعتبارات 4 التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية وغيره. وقبل أن نتكلم عن هذه الاعتبارات أو نوضح مذهب أهل السنة ثم نرد على هؤلاء، أهل السنة قالوا يستحب الاستثناء في الإيمان بعد قولهم يحرم السؤال بهل أنت مؤمن، من الأسئلة البدعية، وهي قولهم هل أنت مؤمن، أما هل أنت مسلم فهذا جائز، قل أنا مسلم. أما السؤال بهل أنت مؤمن ذكر أهل العلم أنه بدعة، وأما الجواب فإنه يستحب له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأحد هذه الاعتبارات الأربعة. الاعتبار الأول أن الإيمان يطلق على الإيمان الكامل الذي تضمن جميع فعل الطاعات واجبها ونوافلها والبعد عن المحرمات، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يعلم هل حقق، باب الاعتراف بالتقصير، وأنه لا يقصد الإيمان الكامل. الاعتبار الثاني في قضية أن الإيمان المراد به العمل المتقبل عند الله عز وجل، فهو لما يقول أنا مؤمن لا يعلم هل تقبل الله عمله أم لم يتقبل الله عمله وإيمانه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب عدم معرفته بأن الله تقبل عمله أو لا. الاعتبار الثالث وهو البعد عن التزكية، يقول أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يقع في تزكية نفسه. والاعتبار الرابع وهو جواز دخول الاستثناء على الأمور اليقينية، وإنما يذكر الاستثناء من باب التبرك وإرجاع الأمر إلى الله عز وجل ليس من باب الشك، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى، وسيأتي ذكر المؤلف لبعض الأدلة، قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هو قال إن شاء الله مع أنه وعد متحقق من الله عز وجل، قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وكلنا سنلحق بهم يقينا أي بالموت. وكذلك كما في عبارة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نعم هذه الاعتبارات الأربع في قضايا أو يعني اعتبارات السلف لي هل استثنوا في الإيمان أو لماذا يستحبون الاستثناء في الإيمان. إذن لهذه الاعتبارات الأربع، الإيمان الكامل، القبول، التزكية، دخول الاستثناء في الأمور اليقينية. الأشاعرة قولهم لما قالوا أن العبد لا يعلم بما يختم له ليس من باب ما هو ظاهر مما يقوله أهل السنة أنه لا أحد يعلم بما يختم له، هذا بلا شك أنه لا أحد يعلم بما يختم له، ولكنهم قالوا هذه العبارة وهي الموافاة بارتباط ذلك بقضية عندهم بالأسماء والصفات، وهي إنكارهم لصفات الله عز وجل الفعلية، وهذا من مخازي الأشاعرة. إذ أنهم يعتقدون أن صفات الله عز وجل الفعلية لا علاقة لها بالمشيئة، فالرضا هو إرادة الثواب فهي صفة ذاتية فلا علاقة لها بالمشيئة، بمعنى أن الله لا يرضى حين يعمل العبد الصالحات ويغضب عليه حين يعمل السيئات، لا، عندهم الذي يعلم الله أنه سيموت على الإيمان فالله راض عنه في جميع أحواله ولو كان من أكفر الناس، ولو كان من أكفر الناس. لماذا؟ لأن إرادة الثواب لا تتغير فلا علاقة لها بالمشيئة، لا كما قال الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، قالوا لا، الله غاضب على هذا العبد الذي يعلم أنه سيرتد مثلا في الأخير، فهو غاضب عليه حتى في إسلامه وإيمانه. فعندهم أن الله عز وجل مثلا راض تمام الرضا عن بعض الصحابة الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم حال كفرهم، لأنه يعلم أنهم سيسلمون، وهو راض تمام وهو غاضب على من علم أنه سيرتد ولو كان من أهل الإسلام في حال إسلامه. عندهم هذه الصفات لا تتغير ولا علاقة لها بالمشيئة، لذلك يقولون من هنا نفهم قولهم بقضية الموافاة أننا لا بد أن نستثني. لماذا؟ لأن هذا قد يكون مؤمن الآن لكن الله غاضب عليه. لماذا؟ لأن الله يعلم أنه سيموت على غير الإسلام، فهو في حال إسلامه وحال طاعته، ومهما فعل من الطاعات فالله غاضب عليه، ولا تتغير ولا يتغير هذا الغضب، ولا يتغير إرادة الانتقام على قولهم في تفسير الغضب في صفات الله عز وجل الفعلية. الأحناف الذين أنكروا وحرموا الاستثناء الرد عليهم في هذه الأدلة التي ذكر فيها الاستثناء في أمور ماذا؟ يقينية، ولا يعتبر ذلك من باب الشك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا استثناء على يقين. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
إذن هذا رد على من؟
ما تريد.
الذين يحرمون الاستثناء. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل.
أرجو مثل إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أتقانا يقينا، وقوله لأرجو لا يعني أن هذا شك.
وقال صلى الله عليه وسلم وقد اجتاز البقيع فقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا كله استثناء على يقين، ولكن يجب على كل من يستثني أن يعلم كيف يستثني ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك.
يعني أن بعض أهل العلم قالوا أنه يجوز له أن يترك الاستثناء إذا كان الإيمان المقصود به أساس الإيمان. مثلا يقال له: هل أنت مؤمن بالله وملائكته؟ أنا يقول: نعم أنا مؤمن بالله وملائكته. لأن هؤلاء ينقلون قولك إن شاء الله على أصل الإيمان، يجعلونه شكا في أصل الإيمان. إنما أهل السنة لما يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا يقصد أصل الإيمان، وإنما يقصد الاعتبارات التي ذكرناها. هذا قوله هنا يعني لأي سبب وقع الاستثناء على ما ذكرنا من الاعتبارات وليس على أصل الإيمان. نعم.
فقد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل وعلى أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، لأن القول قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه أن إن قبل الله إيماني.
انظر هذا الاعتبار الذي ذكرناه وهو القبول. نعم. يستثني لأنه لا يعلم هل قبل الله إيمانه أم لا.
معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال: قد صليت وعلى الله القبول. وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا، فإنما يقع الاستثناء فيه على الخاتمة وقبول الله إياه، لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. وقد يرى الرجل يصلي فيقال له: صليت؟ فيقول: نعم إن قبلت. ثم من بعد ذلك أن تعلم أن الإسلام معناه.
إذن هذا ما يتعلق في قضايا تعريف الإيمان والاستثناء فيه والزيادة والنقصان. الآن يبين العلاقة بين الإسلام والإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم إن من بعد ذلك أن تعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. وقال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن.
وهنا يقصد بالتصديق ما ذكرنا ما ذكره سابقا، على هذا يحمل قوله رحمه الله. الإسلام والإيمان أهل العلم لهم فيه عبارات، وأفضل العبارات في الفرق بينهما ما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم بن رجب وغيره، أنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة، فإذا اجتمعا كان لكل واحد منهما معنى ظاهر والباطن، وإذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر. وعلى هذا يكون الإيمان أعلى من الإسلام، أعلى من الإسلام. نعم.
قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا يريد بمصدق لنا. والآي في صحة ما قلناه كثير، ومنه قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله.
هنا خروج الرجل من الإيمان مقصود به خروجه من الإيمان الكامل، وإلا فإن المسلم لا يخرج من اسم الإيمان، لكنه يخرج من اسم الإيمان المطلق الكامل إذا فعل المعصية، إذا فعل المعصية. فقوله هنا مثلا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ليس معناه أنهم خرجوا من اسم الإيمان تماما، وإنما كما قال هنا يخرج الرجل من الإيمان الكامل إلى أن ينتقل إلى الإسلام، إلا إذا كان باطنه النفاق فهذا أمر آخر.
أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم، وهذا يبين لنا أن أهل العلم مختلفون في قضية تارك الصلاة تكاسلا، أما ترك الصلاة جحودا فهو كفر بالإجماع، وأما ترك الصلاة كسلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم. وهذه الرواية اختارها ابن بطة رحمه الله تعالى، وهي مروية عن الإمام أحمد، لأن تارك الصلاة تهاونا لا يخرج من اسم الإيمان، لا يكفر، يكون كفرا دون كفر، يكون كفرا دون كفر، كفر أصغر وليس كفرا أكبر. في المسألة خلافية بين أهل العلم، وهذا مما يدل على أنها قضية خلافية. فإن تركها كان في مشيئة الله، يعني أنه لم يخرج من اسم الإيمان، لم يخرج من اسم الإيمان. وهنا يعني المحقق هذا عادل استغل مثل هذه المواضع، دائما استغل أي موضع طعن في أهل السنة خصوصا الشيخ الألباني واتهامه بالإرجاء، وهو منه بريء. كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من قال عن الشيخ الألباني أنه مرجع فهو لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الشيخ الألباني. نعم، لذلك حذرنا في بداية الدروس من تلك الطبعة وما فيها من القدح في أهل السنة وفي خصوصا الشيخ الألباني. نعم،
أحسن الله إليك.
هذا ما يتعلق في قضايا الإيمان على ما ذكره، يعني أن قضية العبد لا يخرج بذنوبه ومعاصيه من اسم الإيمان، وإنما يخرج من الإيمان الكامل، فيسمى فاسق ملي أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، لكن لا يسلب اسم الإيمان، لا يسلب اسم الإيمان. وهذا عليه أدلة كثيرة من القرآن والسنة، بأن فعل المعاصي وفعل الكبائر لا يخرج العبد من إيمانه، من اسم الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في قضية القتل وهو من أكبر الكبائر، قال وإن طائفتان من المؤمنين، وقال في آخر الآية إنما المؤمنون إخوة، فسماهم أهل إيمان وهم قد وقع منهم القتل وهو من كبائر الذنوب، فلم يخرجوا إلى الكفر. وقال الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه فسماه أخا مع أنه قاتل، فهذا يدل على أنه لم يخرج من الإيمان إلى الكفر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لما بايع الصحابة لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترون إلى آخره، قال فمن أتى من ذلك شيء فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه. كذلك في تارك الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطعه البقرة والغنم والإبل بأظلافها أو وتنطحه بقرونها يوم القيامة، قال في الأخير ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا يدل على أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة فلا يخرجون عن اسم الإيمان. نعم،
قال رحمه الله تعالى ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه، وتنزيله فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ أو وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسومة أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق.
نعم، انتقل إلى قضية القرآن وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا من المسائل المعارك بين أهل السنة وأهل البدعة، وحصلت في ذلك الفتنة العظيمة محنة خلق القرآن في عهد الإمام أحمد والخلفاء العباسيين، وعذب من عذب وعذب وقتل من قتل وسجن من سجن في تلك الفتنة والمحنة العظيمة. فهذه من المسائل التي يذكرها أهل العلم في عقائدهم وأجمعوا عليها، وهو اعتقادهم أن القرآن من كلام الله، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، أن القرآن منه بدأ وإليه يعود، وأن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وأن كلامه حقيقة وكلامه بمشيئة، وأنه شاء فتكلم بالتوراة، وشاء فتكلم بالإنجيل، وشاء وتكلم بالقرآن. وأدلة ذلك كثيرة من القرآن والسنة وإجماع السلف، سواء على صفة الكلام عموما أو على كون القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. قال في صفة الكلام عموما: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا دليل على أن الكلام بمشيئة، وكل آية فيها قال الله إنها دليل على الكلام، وأن كلام الله بصوت أو بحرف، أن مقول القول لا يكون إلا بحرف، وكل آية فيها النداء وإذ نادى ربك موسى، فهي دليل على الكلام، وهي دليل على أن الله يتكلم بصوت، دليل على أن الله يتكلم بصوت. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي القرآن خاصة الله عز وجل قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، دل على أن القرآن كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: على رجل يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. وأجمع السلف كما نقل ذلك عمرو بن دينار وغيره، قال: أدركت 70 من الصحابة كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ونص اللالكائي والطبراني وابن القيم وغيرهم على إجماع السلف على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، يعني 500 عالم ذكرهم اللالكائي في شرح السنة، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. اللالكائي وهو في القرن الخامس نقل عن 500 عالم كلهم يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وقال: لو شئت لزدت إلى 1000 وإلى 2000، وإنما ذكر بعض هؤلاء العلماء، وأضف إلى هؤلاء العلماء من عصره رحمه الله إلى عصرنا، بل إلى قيام الساعة، والعلماء كلهم مجمعون على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. من عقائد أهل السنة أنهم يقولون القرآن أو كلام الله حيثما تصرف فهو كلام الله، والمقصود بحيثما تصرف أن القرآن إما أن يتلى، وإما أن يكتب، وإما أن يحفظ، وإما أن يسمع، هذه الجهات. قال: فهو كلام الله في جميع جهاته، يعني أن المتلو الذي نقرأه هو كلام الله، ولا نتكلم عن اللهات وال يعني أدوات النطق، هذه مخلوق، والمكتوب هو كلام الله، بل هو قال في رق منشور، والمحفوظ في الصدور هو كلام الله، بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكذلك المسموع فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول السلف حيثما تلي أو حيثما تصرف أو في جهاته الأربع، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الرد على اللفظية الذين يستخدمون مثل هذه الألفاظ لأجل القول بأن القرآن مخلوق، ولكنهم لا يصرحون، فجمعوا بين البدعة وبين الإجمال في الألفاظ التي يخدعون بها أهل السنة. لذلك نص السلف الإمام أحمد وغيره أن اللفظية جهمية وأن الواقفة جهمية. لماذا؟ لأنهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. إذا جاء إلى صاحب السنة يقول لا أنا أقصد اللسان والرق، وإذا جاء إلى صاحب بدعة يقول أنا أقصد هذا القرآن الذي بين أيدينا. وتنبه هنا إلى دليل من أدلة القول بأن القرآن كلام الله وأنه صفة، وهذا استدل به الشافعي وغيرهم في الرد على هؤلاء المعتزلة. قالوا هل تقولون القرآن من علم الله وليس من علم الله؟ قالوا ليس من علم الله كفروا، وإن قالوا هو من علم الله إذن قالوا أن علم الله مخلوق فكفروا. وهذا ما أشار إليه فقال هو علم من علمه، إذن هو علمه وهو أوامره، وأوامره غير خلقه، بل خلقه لا يكون إلا بأمره، ففرق بين الخلق وبين الأمر. وهذا لا يستدل به البخاري والإمام أحمد على أن القرآن صفة وليس مخلوق. قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ففرق الله بين الخلق وبين الأمر، فالخلق هو الذي يكون بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ففرق بين الخلق وبين الأمر، فالخلق هو الذي يكون بالأمر. والكلام عن هذه المسألة يعني كثير. معلوم أن المعتزلة قالوا إن القرآن كلام الله، قالوا القرآن مخلوق خلق الله في غيره، بل الله لا يتكلم، فوصف الله بالنقائص. الله عز وجل لما أبطل العجل وأنه لا يستحق أن يكون إله ذكر صفة من صفات نقصه، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، الذي لا يتكلم لا يستحق أن يكون إله، وأنها صفة نقص. ذلك الله عز وجل وصف نفسه بالكلام. الأشاعرة حاصوا ورجع قولهم إلى القول بخلق القرآن، قالوا الكلام النفسي أو كلام الله هو الكلام النفسي اللازم لذات الله القديم الأزلي الذي لا علاقة له بالمشيئة. واستدلوا بقول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا نصراني. والنصارى ضلوا في كلام الله، قالوا عيسى ماذا؟ هو كلام الله، ولم يكن بكن، قالوا عيسى هو كن. النصارى ضلوا في كلام الله واستدلوا بالأخطل النصراني، وبيته مكذوب عليه ليس في ديوانه، بل بيته محرف، بدل الكلام البيت الأصلي البيان وليس الكلام. ما إنه يلزم على قولهم أن كل أخرص هو متكلم، لأن الأخرص ماذا؟ يقول في نفسه، إذن هو يتكلم. ولازم قولهم أن الله يحاسب العباد على ما في أنفسهم، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ما قال حصائد، يعني ما جعل الكلام هو الذي في القلب، وإنما جعله الذي يكون في اللسان. فالله عز وجل لا يحاسب العبد على ما في نفسه، وإنما حتى يتكلم أو يعمل. وأيضا على قولهم الفقهاء مجمعون، حتى هم وفقهاؤهم، أن من تكلم في الصلاة فصلاته باطلة، يعني الكلام الذي ليس في مصلحة الصلاة. كلهم يقولون أن من تكلم في الصلاة فصلاته باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يتكلم صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فإذا أنتم تقولون الكلام النفسي كلام، إذا كل من حدث نفسه في الصلاة فصلاته باطلة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رد على الكلام النفسي في أكثر من 90 وجهة في رسالته التسعينية، كتبها رحمه الله وهو في السجن، 90 وجه وهو مطبوع في 3 مجلدات أيضا جمع ورد على هؤلاء. فإذا قول الأشعرية وقول الكلابية الذين يقولون القرآن حكاية، الأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، الكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، كله يرجع قولهم إلى أن القرآن مخلوق. لذلك صرح بعض أكابر الأشاعرة بأن هذا القرآن مخلوق. لماذا؟ لأن هذا القرآن عندنا هو عبارة جبريل أو حكاية جبريل. إذن جبريل مخلوق أو ليس بمخلوق؟ مخلوق، إذا رجع إلى أن هذا القرآن مخلوق. لذلك ذكر السجزي وغيره أن الأشاعرة لا يقيمون لهذا المصحف منزله. لماذا؟ لأنهم أصلا يعتقدون أنه مخلوق من المخلوقات وعبارة جبريل، وليس مثل أهل السنة يعتقدون أنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، الآن ذكر جملة من الأدلة على هذا المعتقد لأهل السنة الذي ذكرناه سريعا. نعم.
ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمر في نفسه فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء.
وهذا نص الإمام أحمد، وغير أن من شك أو يعني من وقف الواقفة أيضا جهمية كفار، وكذلك من شك أو قال بلسانه لكنه في قلبه يضمر أن القرآن مخلوق، هذا مثل الذي يقول أن الله وجهه مخلوق، أن يد الله مخلوقة، أو قال أنا لا أعلم هل يد الله مخلوقة أو غير مخلوقة، هذا الواقف. لكن قد يتصور قبح هذا ولا يتصور قبح هذه المقالة في القرآن، لا شك أنهما سواء، إن القرآن كلام الله وصفة من صفاته. الذي يقول هذا القرآن أنا متوقف كالذي يقول أنا متوقف في الله، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، أو متوقف في صفات الله هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة. نعم.
ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر بقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال حتى يسمع كلام الله وقوله ذلك أمر الله أنزله إليكم، فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآي في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله تعالى حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما بينهما وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه.
نعم، هنا نتكلم عن معتقد أهل السنة باختصار عن قضية الأسماء والصفات. ومعلوم أن توحيد الأسماء والصفات من أقسام التوحيد المهمة والذي وقع فيه الصراع أيضا بين أهل السنة وغيرهم، وحتى قضية القرآن هو داخل في هذه القضايا، وإنما خص لكثرة أو الفتنة التي حصلت وكثرة الخوف في هذه القضية. وأهل السنة يعتقدون أنه يجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبتعد عن المحاذير الأربع التي هي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل ويجمعها الإلحاد، كلها نبتعد عنها في أسماء الله عز وجل وصفاته. ونعتقد أن أسماء الله عز وجل وتوحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس. أساس الأول الإثبات، فنثبت ما أثبت القرآن والسنة. والأساس الثاني التنزيه، فننزه الله عن النقائص وننزه الله عن مشابهته لخلقه. والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، فلا يمكن للعبد أن يدرك كيفية الصفات. الله عز وجل كيفية في صفاته في استوائه، لكنه لا يجوز السؤال عنها بكيف، لأن الله لم يخبرنا عن هذه الكيفية، فلا يمكن أن يصل إليها علم العباد. لذلك السلف يعبرون قطع الطمع عن إدراك الكيفية، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن الكيفية لا تدرك إلا بثلاث طرق: إما برؤية الشيء أو رؤية مثيله أو خبر الصادق عنه. فلم نرى الله وليس لله نظير، ولم يأتي في النصوص حكاية هذه الكيفية، كيفية الاستواء، كيفية النزول وغيرها. ذكر هنا جملة من الصفات، قوله بأن الله حي ناطق. الحي لا شك أنه ورد في النصوص، الناطق هذه لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وقد يكون ذكرها من باب الإخبار من أن الله عز وجل يتكلم، ولكن الطريقة الصحيحة في ذكر الصفات هو أن نأخذها كما وردت في القرآن والسنة بألفاظها حي سميع. وذكر جملة من هذه الصفات، وأنه يعلم ما في الأرض والسماء، يعلم ما في تحت الثرى، وذكر الحكيم والعليم والعزيز، وأنه يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ولعله يقصد هنا علو الله عز وجل، أو أن أهل الجنة ينظرون إليه في العلو. وكما قلنا هذا يندرج على قضية أنه ينبغي في باب الأسماء والصفات أن نكتفي بما ورد في القرآن والسنة. يقبض ويبسط ويأخذ ويعطي كلها ثابتة، هذه من صفات اليد لله عز وجل. وكذلك هو على عرشه بائن من خلقه، أي أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وهذا كله من أدلة علو الله عز وجل. وبائن من خلقه ذكرها أهل العلم في الرد على أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله حل في كل شيء، فاستخدم السلف مثل هذه العبارات بائن من خلقه ليبينوا أن الله عز وجل مستوى على عرشه غير مخالط لخلقه بذاته، وإنما الرحمن على العرش استوى وهو يعلم السر وأخفى. نعم، وعلو الله عز وجل وردت فيه آلاف الأدلة من القرآن والسنة. ابن القيم ذكر، وأيضا شيخ الإسلام، أنها 21 نوعا من الأدلة في إثبات علو الله عز وجل، ودل على علو الله عز وجل القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تدل على علو الله. ابن القيم يقول: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، آلاف الأدلة على علو الله عز وجل. ويأتي هؤلاء يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله، أو إن الله كان ولا مكان وهو حيث ما كان، أو يقولون إن الله في كل مكان وحل في كل شيء واتحد مع كل شيء. كل هذه مقالات كفرية مناقضة للقرآن والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة. ذكر جملة كبيرة من الصفات، وهي كلها عليها الدليل من القرآن أو من السنة. نعم،
قال رحمه الله: وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي ويقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم، إذن ذكر جملة من الصفات الذاتية وجملة من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، يغضب ويرضى ويضحك. وذكر أيضا من الأشياء التي هي من الصفات المنفية عن الله: لا تأخذه سنة، وهي النعاس، ولا نوم. وذكر سعة علم الله عز وجل، أنه لا يعزب عنه أو عن علمه شيء سبحانه وتعالى. نعم، بهذا نكتفي إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.